بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين، وافتح عليه فتوح العارفين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما والترغيب في ردهما. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الأحاديث المرهبة من النميمة شرع في ذكر الأحاديث المرهبة من الغيبة والبهتان ووجوب رد الغيبة والبهتان، وأورد أدلة طيبة في هذا الباب. بالنسبة للغيبة، تعريف الغيبة هي ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه. الغيبة هي ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه، فإن لم تكن فيه فهو بهتان، فإن لم تكن فيه فهو بهتان. فمن ذكر مساوئ شخص ليست فيه فهذا بهت والعياذ بالله، وأما إذا واجهه بها فهذه شتيمة، هذه شتيمة. ولما كان العرض أحد مقاصد الخلق الخمسة التي لا يمكن الاستغناء عنها، جاءت نصوص الشريعة بالمحافظة على العرض، والعرض من معانيه السمعة، العرض من معانيه السمعة. ولذلك الإنسان في واقع الأمر قيمته في الحياة بسمعته، فإذا تلوثت سمعته وتلطخت أو شوهت فإن هذا لا شك بأنه مؤذن بفساد عريض في المجتمعات، بفساد عريض في المجتمعات. فجاءت الشريعة فضربت طوقا من الأمان حول المسلم. ولا يخفاكم مسألة القذف، كيف أن الله تعالى رتب عليها عقوبات عظيمة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. وكذلك الكلام في الإنسان، وطبيعة النفس البشرية أنها لا ترضى ذكر المساوئ، وهذا شيء موجود في النفس البشرية. فطبيعة النفس البشرية لا ترضى بأن يذكر الإنسان فيها شيء، بأن يذكر الإنسان فيها شيء. فكيف إذا كان كذبا وبهتانا؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سميت غيبة لأنه غائب عنك لا يستطيع الدفاع عن نفسه. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لماذا قال لحم أخيه ميتا؟ لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فهنا أقام الميت مقام الذي اغتيب، فالمغتاب أقيم مقام الميت. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وهناك من يلوك في عرضه ومن يخوض في سمعته، والغيبة لا شك بأنها من أخطر الذنوب وهي كبيرة من كبائر الذنوب في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وما سنقرأه من أدلة من أحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى. ومما يؤسف له أن الغيبة أصبحت فاكهة المجالس، حتى إن المجلس الذي ليس فيه غيبة يكون عند أهله مجلسا موحشا للأسف الشديد، فكأن الشيطان نصب كرسيه في هذا المجلس ويحرض أهل المجلس ويحرش بينهم لأجل أن يغتابوا فلان وأن يغتابوا علان. فعرض المسلم مصان. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكرة قال في خطبة الوداع، في خطبته في حجة الوداع، وهي وصية من وصاياه الأخيرة التي يودع فيها الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ولذلك عرض المسلم محرم، ولا يجوز الكلام في أعراض الناس، ولا يجوز ذكر الناس بسوء إلا بضوابط شرعية جاءت النصوص في بيانها، وهذا ما سأذكره بعد قليل بحول الله. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. ولذلك واجب على المسلم كما أنه صان دم أخيه وصان مال أخيه، يجب عليه أن يصون عرضه. ومن جملة ذلك أن لا يغتابه وأن لا يبهته وأن لا يشتمه وأن لا يلعنه. والغيبة قد يظن بعض الناس شيء له لون معين أو شكل معين، لا، الغيبة هي ما يمارسه الناس واقعيا وعمليا، فلان طويل، فلان قصير، فلان أبيض، فلان أسود، فلان أحمر، فلان غبي، فلان فقير، فلان ثوبه كذا. بل قال العلماء: كل ما يكره الإنسان ذكره في حضرته فإنها غيبة في مغيبه. يعني لو الآن قلت: والله دابة فلان عرجاء أو عمياء أو دابة فلان كذا، ويكره هذا فيما لو إذا كان موجودا، فهي غيبة. يعني لو قلت: شفت سيارة فلان، فلان لو كان موجود وسمع هذا الكلام كره ذلك، هذه غيبة، هذه غيبة. شفت ولد فلان، شفت مثلا أهل فلان، شفت بيت فلان وهو يكره هذا، هذه غيبة، هذه غيبة، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كان يرضى وقد أفصح عن هذا وأظهر عن هذا أو دلت القرائن، فهذه ليست بغيبة. يعني بعض الناس ما عنده مشكلة أنك تذكر سيارة بسوء، هذه ليست بغيبة فيما لو إذا ذكرتها في غيبته. أما إذا كان يكره ذلك، وهذا هو الغالب، أن الناس ما يرضون تذكرهم أو تذكر ما يملكون بسوء، فإن هذا من الغيبة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الغيبة مرض اجتماعي خطير، وهي من حصائد الألسن، ووجود الغيبة واستمراريتها في المجتمع مؤذنة بماذا؟ مؤذنة بفرقة بين الناس، وبعداء، وبحقد، وبكراهية، وببغضاء. هذا آثار الغيبة. ماذا ترجو من شخص سمع عنك أنك ذكرته بسوء؟ ماذا ترجو منه؟ لن ترجو منه أن يحبك أو أن تكون هناك بينك وبينه مودة، وإنما سيحمل حقدا عليك وكراهية. فأنت أوغرت صدره بهذه الغيبة، أنت الذي أوغرت صدره، وأنت الذي جعلت عرق الكراهية ينبض بسبب قولك: قال فلان أو فلان فيه كذا وكذا. كذلك هذا الذي ينقل الغيبة هذا نمام، كما ذكرنا في المجلس السابق، الذي يحتسب في نقل الكلام على جهة الإفساد، هذا نمام، والجنة حرام على النمام. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الناس بأن الغيبة من كبائر الذنوب، وهي من حصائد الألسن، وأن عرض المسلم مصان، كما أن دمه محرم، وكما أن ماله محرم، كذلك الإنسان يعلم يقينا بأن الغيبة هذه تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وتذهب الحسنات كما تذهب الأوراق عن الشجرة، الأوراق اليابسة عن الشجرة وعن الأغصان، فيكتسب من هنا ويحرق من هنا، يكتسب الحسنات من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، ويذهب ليهديها إلى من اغتابه من دون عمل منه. ولا شك بأن هذا رقة في الدين وضعف في العقل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة ونهى عنها وبين حرمة عرض المسلم. نعم.
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. قال: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه.
نعم، هذه الأحاديث طبعا لنا كلام معها. أولا، هذه الأحاديث لأهل العلم موقفان، منهم من ذهب إلى تصحيح هذه الأحاديث بالشواهد، فجمع بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه هذه الأحاديث، وذهب إلى أن أسانيدها تصلح للاحتجاج، ولذلك حسنها رحمه الله تعالى وغفر له. وأما جمهور أهل الحديث فمن المتقدمين ومن المعاصرين فيذهبون إلى ضعف هذه الأحاديث، وذلك للنكارة في الإسناد وللنكارة في المتن. أما النكارة في الإسناد فذكروا مجموعة من الرواة من الضعفاء والمجاهيل، ولذلك قالوا بأن الحديث لا يصح من جهة الإسناد. وأما من جهة المتن فقالوا بأن الزنا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك لا يمكن أن يتصور أن درهم ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، والزنا من الكبائر العظيمة التي جاء فيها الحد، والله جل وعلا ذكر الزنا بعد الشرك بالله وبعد القتل. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذا الحديث يتطابق تماما مع الآية الكريمة، مع الآية الكريمة. ولذلك الراجح من قول أهل العلم عدم صحة هذه الأحاديث، وذلك لنكارة الإسناد والمتن. وهنا مسألة أيضا، أن الإسناد أحيانا قد يصح بالشواهد بالمتابعات، لكن يبقى المتن منكرا، وهذه طريقة عند أهل العلم، فلا يعني صحة الإسناد قبول المتن، كما أنه لا يعني ضعف الإسناد عدم قبول المتن. ولذلك كان من طريقة الإمام أحمد رحمة الله عليه في كثير من الأحاديث الضعيفة عنده يقول العمل عليها. قيل له في حديث أنت تضعفه؟ قال العمل عليه. فهذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتقنها، وهي أنه ليس كل حديث صح إسناده يقبل متنه، وليس كل حديث ضعف إسناده يرد متنه، ولكن هذا ليس على سبيل التشهي والهوى والمزاجية، لا، وإنما هذه يرجع فيها إلى العلماء. فمثل هذا الحديث نجد العلماء مثل ابن الجوزي وجمع من أهل العلم من أهل الحديث الذين لهم عناية ضعفوا هذه الأحاديث وكذلك من المعاصرين ومنهم المعلمي رحمة الله عليه الذي يلقب بذهبي العصر المعلمي عبد الرحمن المعلمي صاحب التنكيل ضعف هذه الأحاديث. ولذلك طالب العلم ينبغي له أيضا أن يكون بحاثة وأن يتأمل وينظر في هذه الأحاديث. ولذلك لما يقول مثلا الربا 72 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، لا شك بأن هذا المتن منكر. كيف إذا كان الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ويأتي في المرتبة الثالثة بعد القتل وبعد الشرك بالله تعالى وبعد القتل، فكيف من يزني بأمه؟ وأن درهم ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، أو من أن أشد من أن يأتي الرجل أمه. ولذلك هذه الأحاديث مردودة. وأما الحديث الأخير إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، هو أيضا يصح كما هذا الحديث صحيح، لكن في جملة في الحديث السابق وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه هي تأتي ضمن هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. لما كان الربا من كبائر الذنوب من عظائم الآثام ومن كبائر الخطايا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الاستطالة في عرض الأخ بمعنى بالغيبة أشد أنواع الربا، أشد أنواع الربا. ولذلك الربا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فالإنسان يأكل الربا وإذا دخل وولج هذا الباب فإنه يأكل الربا أضعافا مضاعفة. وكانت العرب قديما تقول إما أن تربي إما أن تقضي وإما أن تربي، فكانوا يزيدون. كذلك الذي يلغ في عرض أخيه المسلم ويغتاب إخوانه المسلمين، لا شك بأن هذا من أعظم الذنوب، وهو أربى الربا لما كان الربا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الغيبة كبيرة من الكبائر. ولذلك من صنف في الكبائر ذكروا الغيبة، استدلوا بمثل هذه الأحاديث على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم
قبل أبو عبد الرحمن
الروايات
أي نعم إن من الكبائر.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، وفي رواية إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة.
نعم، ومن الكبائر هذا أحد الزيادات، ومن الكبائر السبتان بالسبة، وذكرنا هذا في مجلس سابق، وقلنا بأن من سبه شخص فزاد في السبة فينقلب من كونه مظلوما إلى كونه ظالما. ولذلك من الكبائر السبتان بالسبة، يعني شخص سبك فذهبت سببته مرتين، هذا من الكبائر والعياذ بالله، هذا من الكبائر. نعم. قال والشاهد طبعا استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، هذا هو الشاهد، يعني الغيبة أن يغتابه. نعم.
قال ورواه ابن أبي الدنيا أطول منه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا وأيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
نعم، هذا يعني مثل ما حكمنا قبل قليل على ما سبق من جنس هذه الأحاديث. نعم.
قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.
نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أم عبد الله حبيبة رسول الله الفقيهة المحدثة العالمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي عليه الصلاة والسلام. صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين. فقالت: حسبك من صفية أنها كذا. قال الراوي أو بعض الرواة: تعني قصيرة، تعني قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. حكيت يعني مثلت أو تقمصت حركات هذا الإنسان، حركات هذا الإنسان، مثل ما يصنع بعض الناس، يقول فلان يمشي كذا مثلا أو فلان يتكلم كذا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. هذا الحديث فيه فائدة، منها أن الغيبة ليست مقتصرة على القول فقط، بل الغيبة تكون بالقول وبالفعل وبالإشارة أيضا. أما بالقول فهو أن يقول بلسانه: فلان قصير، فلان طويل، فلان كذا، فلان كذا. وأما الفعل فهو تقمص شخصية أو حركات من يريد أن يغتاب. يقول فلان يمشي كذا من باب انتقاصه، من باب انتقاصه، أو فلان يتكلم كذا مثلا من باب الانتقاص. هذه غيبة بالفعل، وكذلك الغيبة بالإشارة، الغيبة بالإشارة كالهمز مثلا بالوجنة، كأن يحرك مثلا يغمز عينه كالغمز بالعين، أو الهمز الغمز بالعين واللمز بالوجنة مثلا، أو بمد الشفة، يمد شفة مثلا. هذه غيبة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك الغيبة لا تقتصر على الكلام فقط، بل الغيبة تكون في الكلام، وتكون في الفعل، وتكون في الإشارة أيضا، تكون في الإشارة. فعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها. يقول بعض الرواة: أشارت بيدها قصيرة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد قلت كلمة مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لأفسدته، لأفسدته. هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت البحر ولأنتنته. وهذا يدلنا على أن الغيبة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وأن أثرها خطير. وكذلك مسألة حكاية حركات الآخرين على سبيل الانتقاص، هذا أيضا من الغيبة. ولأجل هذا يظن بعض الناس أن الغيبة فقط أن تتكلم أو أن تقول، لا، الغيبة أوسع من هذا، كما ذكرت الغيبة بالكلام وبالفعال، وكذلك بالإشارة، بالإشارة. فكل ما يفهم منك على أنه انتقاص فهذا من الغيبة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا، يعني ذكرت صورة حركته، أو مثلا تقمصت حركته، أو مثلت حركته، وأن لي كذا وكذا، أن لي كذا وكذا من الدنيا. فلذلك يتنبه المسلم ويحذر من أنواع الغيبة. نعم.
قال: وعن عائشة أيضا أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر.
نعم. لا يخفى بأن ما يحصل بين الضرائر أمر معروف ومعلوم، ومن جملة ذلك ما كان يحصل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة. فلما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة راجعا في حجة الوداع مرض بعير لصفية، وكان عند زينب بنت جحش فضل ظهر، يعني عندها راحلة زائدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب، قال لها أعطيها بعيرا مما عندك. فماذا قالت زينب؟ قالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. وهذا الحديث يدلنا على أن التنابز أيضا من الغيبة، وإن كان هو محرم بذاته، ولذلك لا يجوز التعيير، لا يجوز التعيير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تلطف مع صفية وبين لها بأن هذه ليست سبة، وأن يعني أن زوجها هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أباها البعيد يعني الأبعد هو موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك تلطف معها وهجر زينب على هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. فهجر النبي عليه الصلاة والسلام زينب لمدة شهرين ونصف تقريبا أو تقريبا شهرين يدل على ماذا؟ على أنها كبيرة من الكبائر، على أن الغيبة كبيرة من الكبائر. ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لزينب أعطيها بعيرا لم تكن صفية موجودة، وبلغها ذلك. ولذلك المصنف رحمة الله عليه هنا ذكر هذا الحديث في باب الغيبة. وعموما لا شك بأن سب الناس في عوائلهم وقبائلهم وفي نسبهم هذا أمر محرم ولا يجوز. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاقب زينب بهجر المحرم، بهجر ذي الحجة يعني ما تبقى من شهر ذي الحجة، والمحرم وبعض من شهر صفر. نعم.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه؟ فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه، قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر كما جاء في روايات أخرى، وذكر بعض الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصفونه، فقالوا فلان لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، فهم يصفونه بما فيه على الواقع، وكأنهم يقولون يصفون ماذا؟ يقول هذا الرجل إيش؟ مثل ما نقول نحن إيش؟ بارد، شخص كسول المعنى، إنه ما يأكل حتى يطعم، اتكالي، بارد، كسول مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اغتبتموه، هذه غيبة. فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه، يعني ما كذبنا عليه، هذا هو الواقع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، يعني هذه الغيبة، كما ذكرت أنا في أول المجلس قلت بأن الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، بما يكره في غيبته، بما هو فيه. هذه الغيبة، بما هو فيه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه، لأنه ما يمكن لأحد أن يرضى أن يقال والله عنه بارد، كسول، اتكالي مثلا في غيبته. أما أمامه فإذا قلت هذا وهو فيه فهذا حق، أما إذا قلت هذا وهو ليس فيه فهذا بهتان، هذا يعتبر بهتان، كذبت عليه وبهته. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. فقال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحمة. قال: إنك أكلت لحم أخيك.
نعم، هذا حديث آخر، حديث ابن مسعود يقول: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقام رجل من المجلس فوقع فيه رجل من بعده، يعني لما قام تكلم فيه رجل، قال: فلان فيه كذا وكذا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تخلل. ما معنى تخلل؟ يعني أخرج ما بين أسنانك، استعمل العود أو استعمل الشيء الذي يخرج ما بين الأسنان. فقال الرجل: يا رسول الله، ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. لأنه في الغالب أن الإنسان يخلل أسنانه بخيط أو بعود أو بأي شيء إذا أكل لحما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أكلت لحم أخيك. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك الغيبة أكل لحم الغير، هذه الغيبة. بل قد جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأجد لحمه بين أسنانكم، أجد اللحم بين أسنانكم. وهذا يدلنا على أن الغيبة لها أثر خطير، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الذنب يبقى أثره في الفم حتى يتوب الإنسان منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراه الله جل وعلا آثار الغيبة هذه، فرأى اللحم بين الأسنان، اللحم بين الأسنان، وهذا يدل على عظم الغيبة عافانا الله وإياكم. ولذلك واجب على الإنسان أن يحذر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على التغليظ والتشديد، ومن أهل العلم من قال بأن هذا على الحقيقة، وأن الله تعالى أرى نبيه أثر هذه الغيبة بين أسنان هذا المغتاب. نعم.
قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم.
نعم، أثر عمرو بن العاص رضي الله عنه لا شك بأن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجم ماعز الأسلمي ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، سمع رجلين أحدهما يقول للآخر: هذا الذي ستر الله عليه أبا إلا أن يرجم رجم الكلب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فمر بحفرة فيها حمار ميت شائن برجله، يعني منتفخ، فقال: أين فلان وفلان؟ فأتى يركضان، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني تعجبوا من هذا. قال: ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذا الحمار، نعوذ بالله. ولذلك عمرو بن العاص مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم، لحم رجل مسلم. وفيه فائدة أيضا في الحديث الذي ذكرته بأن المستمع للغيبة يشارك المغتاب في الإثم، نسأل الله العافية والسلام. المستمع للغيبة والراضي بها مشارك في الإثم مع المغتاب. وفي الحديث الذي ذكرته قبل قليل قال العلماء: كان الرجل رجل يغتاب والآخر يستمع، فأشركهما النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل من جيفة الحمار، مع أن رجل هو الذي يغتاب واحد والآخر يستمع إليه برضا. ولذلك قال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. وهذا يدلنا على فظاعة الغيبة وبشاعة الغيبة، وأن الأكل من جيفة الحمار أو البغل الميت أفضل من أن يلوك الإنسان في عرض أخيه أو يدنس لسانه بعرض أخيه المسلم. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه أن الله تعالى أرى نبيه أصناف المعذبين في النار، ومن جملتهم قوم لهم أظفار من نحاس، أظفارهم من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذه أحد العقوبات بالنسبة للمغتابين أو النمامين أو الذين يمارسون البهت على الآخرين.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين.
نعم. حديث جابر هذا حديث عظيم أيضا، يشير إلى أن الغيبة لها أثر في دنيا الناس. فقد قال جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، يعني هبت ريح منتنة، فشمها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ لأن جرت العادة أن الريح إما أن تهب من بسبب ميتة، بسبب يعني نجاسات، بشيء من هذا القبيل. فقال الصحابة: لا نعلم يا رسول الله. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وقيل بأن الذين كانوا يغتابون المؤمنين هم من المنافقين، يجلسون فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون الصحابة رضي الله عنهم. فالله جل وعلا عاقبهم بهذه الريح المنتنة التي تخرج من أفواههم وتنتقل حتى يشمها الآخرون، حتى يشمها الآخر. وهذا يدلنا على أن هذا الكلام الذي يصدر من الإنسان له عقوبة معجلة، وهي والعياذ بالله هذا النتن الذي يجده المغتاب في فمه أو في بدنه. ولذلك تجد بعض الناس عافانا الله وإياكم فيه شيء من هذا القبيل، تصدر منه روائح كريهة لا سبب لها عضوي، وقد يكون السبب والعياذ بالله الغيبة، نسأل الله العافية والسلام، خاصة من يحترف الغيبة. لأن بعض الناس الآن الغيبة له عادة، إذا لم يغتب في اليوم ممكن أنه لا يطمئن ولا يرتاح، لا بد من الغيبة، لا بد من النهش في أعراض الناس، لا بد من احتقار الآخرين، لا بد من الكلام فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلاء، فأيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا، فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول.
نعم.
قال: وعن يعلى بن سيابه رضي الله عنه أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى على قبر يعذب صاحبه، فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، ثم دعا بجريرة رطبة فوضعها على قبره وقال: لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة.
طبعا في المجلس السابق في الأحاديث التي أوردها المصنف في حرمة النميمة ذكرنا الأحاديث ووقفنا معها، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذه الأحاديث الصحيحة جاء فيها زيادة الغيبة، قال: وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. الغيبة بدل ماذا؟ النميمة، بدل النميمة. والنميمة في الواقع غيبة، النميمة في الواقع غيبة أيضا، فكل نميمة غيبة وليس كل غيبة نميمة، لأن النمام ينقل الكلام على جهة الإفساد، على جهة الإفساد، فيكون النمام والعياذ بالله جامع بين الإفساد وبين الغيبة. ولذلك جاءت هذه الزيادة تشير إلى أن المغتاب يعذب في قبره، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ وهذا نوع من الأساليب النبوية في لفت انتباه المستمع وجعله ينتبه إلى ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة، قالوا: أتدرون من المفلس؟ فالصحابة رضي الله عنهم أجابوا بما يعرفون، وهو أن المفلس الذي ذهب ماله وذهب متاعه، هذا هو المتبادر إلى الذهن، المتبادر إلى الذهن، وجوابهم صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد غير ذلك، أراد الإفلاس الأخروي، وهم أجابوا بالإفلاس الدنيوي. إذن الإفلاس نوعان: إفلاس دنيوي وهو ذهاب المال والمتاع، وإفلاس أخروي وهو ذهاب الحسنات. وأيهما أشد؟ ها؟ الإفلاس الأخروي، الإفلاس الأخروي، لأن يوم القيامة ليس هناك دنانير ولا دراهم، وإنما حسنات وسيئات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا الجواب المتبادر إلى الذهن والطبيعي والمؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن المفلس الحقيقي من أمته من يأتي يوم القيامة، لأن المفلس في الدنيا قد يرجع إلى النشاط التجاري وقد يعود ويكتسب، وتأتي فرص، ممكن تأتي فرصة ويعود ويكتسب المال، لكن المشكلة في الآخرة إذا لقي الله عز وجل بغير توبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، أضافهم إليه. أي أمة؟ أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة. إن المفلس من أمتي، يعني من أهل الإسلام، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني مقيم لأركان الإسلام، ويأتي وقد شتم هذا، سب هذا، يعني سب إنسان، وقذف هذا في عرضه، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. ولذلك المفلس يوم القيامة هو الذي تؤخذ حسناته، وهذا هو الإفلاس الحقيقي. أما الدنيوي فكثير من الناس أفلسوا ثم عادوا أقوى مما كانوا قبل الإفلاس، عوضهم الله عز وجل، لكن يوم القيامة ما في فرصة ثانية، ما تعطى فرصة أخرى، وإنما يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك شهيد. فأي إنسان بينك وبينه مظلمة سيقتص منك يوم القيامة، ليس بالذهب والدنانير والدراهم وإنما بالحسنات. فإذا جاءت المظالم يعطى كل ذي مظلمة، يعطى كل صاحب مظلمة من حسنات الظالم. يأتي وقد شتمت إنسان، سيؤخذ من حسناتك على قدر هذه الشتيمة. قذفت إنسانا، سيؤخذ من حسناتك على قدر هذا القذف. أكلت مال إنسان، رشوة، غش، سرقة، غصب، ها، سيعطى من حسناتك يوم القيامة. سفكت دم هذا، سيعطى من حسناتك يوم القيامة. ضربت هذا ولو ضربا، يعني الضرب المعروف الذي قد لا يدمي مثلا، يؤخذ أيضا من حسناتك وتعطى للمضروب، فيعطى هذا من حسناتك وهذا من حسن، يعني توزع حسناتك على هؤلاء المظلومين الذين اعتديت عليهم. فإذا فنيت حسناته ما بقي شيء، ها، قبل أن يقضي ما عليه تؤخذ من سيئاتهم وتوضع وتطرح على سيئاته، ثم يطرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك واجب على الإنسان قبل أن يلقى الله عز وجل أن يتحلل من المظالم، وأن لا يلقى الله وقد أثقلت كاهليه المظالم، هذه المظالم خاصة الغيبة. ولذلك قال: وقذف هذا، قذف هذا. والقذف أنواع، أشده الرمي بالزنا، ومن القذف الغيبة، يدخلها العلماء في القذف. والمقصود الحديث هنا أنه قذفه، قال فيه شيئا يسيئه. الواجب على الإنسان أن يتحلل ونتوب إلى الله عز وجل، وأن يبرأ وأن يستغفر لمن اغتابه. وإذا كان يغلب على ظنه أنه إذا أخبره يطلب منه أن يحلله، أما إذا كان يعتقد بأن هذا يوغر صدره وربما يترتب عليه على ذلك مفاسد، لا يحتاج أن يخبره بذلك، وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار لهذا الشخص. والتوبة لا يخفاكم لها شروط ثلاثة. الشرط الأول ما هو؟ الإقلاع عن الذنب، تقلع عن الغيبة. الشرط الثاني الندم على الذنب، تندم على أنك اغتبت. الشرط الثالث عدم الرجوع إليه، يعني بمعنى تبذل الوسائل وحتى لا تعود إلى هذا الذنب. وأيضا تزيد في مثل هذا الأمر كثرة الاستغفار لأخيك: اللهم اغفر لي وله، اللهم ارحمني وارحمه مثلا، وشيء من هذا القبيل. ولذلك يأتي بعض الناس بحسنات أمثال الجبال يوم القيامة تذهب هباء منثورا إلى الآخرين. أين تذهب؟ لهؤلاء المظلومين، نسأل الله لنا ولكم السلام.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
نعم، ذكرنا هذا في تعريف الغيبة في أول المجلس. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
نعم، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه، وهذا يسمى البهتان، هذا يسمى البهتان. قال في مسلم ما ليس فيه، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، ما يسمى الآن بالتهمة، اتهمه في شيء هو ليس فيه، ها، أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. أرأيتم أهل النار وهم يحرقون بالنار، ما يصدر من حريق النار من الصديد والدم والقيح، هؤلاء هذا يسقى لمن لمن قال في مؤمن ما ليس فيه، يسقى من هذا لمن قال في مؤمن ما ليس فيه حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال، يعني حتى يتوب إلى الله ويكذب نفسه. ولا يكفي التوبة فقط، يعني شخص اتهم آخر بتهمة والعياذ بالله ثم تاب إلى الله، التوبة ما اكتملت شروطها بعد، تاب إلى الله، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد، لا بد من أن يكذب نفسه، يقول فلان مو بزاني، فلان ليست زانية، أنا اتهمته مثلا، فلان لم يسرق، أنا الذي اتهمته بهذا، حتى يخرج مما قال، وإلا سيبقى متوعدا بالعذاب يوم القيامة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق.
طبعا هذا الحديث سبق شرحه في مجالس سابقة، وذكرنا لكم كلام أهل العلم في توجيه هذا الحديث، منهم من قال المقصود بها الاستحلال، ومنهم من قال بأن ليس لها كفارة في الدنيا، يعني مثلا صيام أو إطعام، وذكرنا في مجلس الشاهد: وبهت مؤمن، وهو أن يقول في مؤمن ما ليس فيه، هذا والعياذ بالله من عظائم الذنوب ومن كبائر الخطايا. نعم.
قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار.
نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي رواية: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة.
نعم. ختم المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بهذه الأحاديث، وهي رد الغيبة عن أخيك المسلم، وأنه يجب على كل مسلم أن يرد الغيبة عن أخيه وأن يدافع عن أخيه، ولا يجوز له أن يرضى وأن يسكت إذا تعرض أخاه لمثل هذا السوء بالغيبة أو البهتان أو الكذب عليه. وأن من رد الغيبة عن عرض أخيه فالله جل وعلا يعتقه من النار ويذب عن وجه النار يوم القيامة، وأيضا ينصره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. وما من أحد إلا وهو معرض لمثل هذا الكلام، وسيسخر الله جل وعلا لك من يدافع عنك في ظهر الغيب، من يدافع عنك في ظهر الغيب. هذا الباب إخواني وأخواتي بارك الله فيكم باب عظيم، وهو في ذكر خطورة الغيبة. وملخص الباب: أولا، الغيبة ذكرك أو ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه، وأما إذا كانت هذه المساوئ ليست فيه فهي بهتان، وأما إذا كانت في وجهه فهي شتيمة، وهذا كله مما حرمته الشريعة. والغيبة بالنسبة لآثارها خطيرة جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة على مستوى الأمة، فهي من أخطر الأمراض الاجتماعية التي يجب تنقية المجتمع منها، ولا بد من كنس الغيبة عن مجالسنا، فهي وللأسف الشديد سبب من أسباب نبض عرق الحقد والكراهية بين الناس، وسبب من أسباب تفريق المسلمين، وهذا يقضي على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهي الاجتماع والتراحم والتآلف. وأيضا الغيبة درجات وليست درجة واحدة، وأعظم الغيبة حينما يغتاب الإنسان أصله، يعني يغتاب والديه، هذه من أعظم أنواع الغيبة، أن تغتاب أمك أو أباك، وهذا كثير والعياذ بالله، ويتفكه كثير من الأولاد بغيبة الوالدين حينما يذكران الوالدين مثلا بسوء، فيذهب الولد يشكو لصديقه يقول مثلا: أبي بخيل، أبوي شحيح، أبي كذا، هذه من الغيبة والعياذ بالله. سؤال لكل ولد، إذا كان والدك موجود هل تستطيع أن تقول مثل هذا الكلام؟ هذه الغيبة. أو تذهب البنت وتشكي أمها، تقول أمي فيها كذا وكذا، تشكو لصديقاتها وتشكو حتى لأقاربها، هذا من الغيبة. كذلك غيبة ولاة الأمور، هذا من أشد أنواع الغيبة، الكلام في ولاة الأمور وفي ذكر مثالبهم وفي ذكر معائبهم، هذا من أشد وأخطر الأمور. وغيبتهم في واقع الأمر خروج قولي، خروج قولي قبل أن يكون خروج فعلي، لأن غيبة ولاة الأمور وذكر المثالب هذا والعياذ بالله يقود إلى فساد عريض، حيث إن المغتاب يحرض الناس على ولاة الأمور بذكر معائبهم ومثالبهم وبذكر أخطائهم، وهذا مما اتفق علماء أهل السنة على حرمته وعلى منعه، وأن من كان لديه نصيحة لولي الأمر فلا يجوز له أن يبدها علانية، وإنما يذهب إلى ولي الأمر إن كان مستطيعا قادرا وليأخذ بيده ولينصحه سرا. أما أن يجلس في المجالس ويتكلم في عرض ولاة الأمور فهذا لا شك بأنه خطير، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يكفون عن ذكر مساوئ ولاة الأمور، وإنما يدعون ويؤلفون القلوب عليهم وينصحون لهم ويدعون لهم، ينصحون لهم بالسر ويدعون لهم سرا وعلانية. كذلك من درجات الغيبة كل ما ترتب على مفسدة كبيرة، حينما يغتاب الإنسان هذا أخطر من كونه يترتب عليه مفسدة نقول عادية مثلا. فأحيانا بعض الغيبة تقود إلى مفسدة عظيمة، مثل غيبة العلماء، إذا اغتبت عالما فأنت الآن صددت الناس عن العلماء، سيذهبون إلى أين؟ إلى جهال، إلى مجاهيل، ربما يلجؤون إلى مثلا مواقع الإنترنت يأخذون منها الفتاوى فيضلون ويضلون. ولذلك من الغيبة الخطيرة الكلام في العلماء والطعن بهم، الطعن عليهم ومحاولة تنفير الناس عنهم، هذا من أخطر أنواع الغيبة، من أخطر أنواع الغيبة. ومما يؤسف له أن بعض الناس المغتابين يلبسون غيبة العلماء لباسا شرعيا باسم النصح وباسم كذا وكذا، لا شك بأن هذا من الخطأ الكبير والعظيم. حتى لو كان العالم واقع في خطأ معين لا يجوز لك أن تغتابه في المجالس أو أن تسقط حشمته وهيبته. ومما يوسف له أن بعض الناس لا يفقه كيفية التعامل مع أخطاء العلماء، العلماء الذين على المنهاج، الذين على السنة ولله الحمد والمنة، ليسوا من أهل البدع وليسوا من أهل الدعوة إلى البدع، لكن يقعون في أخطاء بشر، هم بشر من البشر. فبعض الناس يحتسب على العلماء كما يحتسب ولي الأمر على رعيته، وقد يكون هو يعني طويل بعلم مجتهد، فيظن بأن العالم إذا وقع في خطأ وأنك نصحته وما استجاب تحتسب عليه بهجره أو بالتحذير منه، وهذا منهج غريب جدا، هذا منهج لا يخرج إلا من منهج الخوارج. لا يجوز لأحد إذا رأى عالما على خطأ أن يحتسب عليه ويدعو إلى هجره ويدعو إلى التحذير منه، خاصة في مسائل يسعها الخلاف، في مسائل يسعها الخلاف. ولذلك العلماء قديما يختلفون ويصلي بعضهم وراء بعض، الأئمة الأكابر يصلي بعضهم وراء بعض وهو يعتقد بأن هذا يخالفه في مسألة. فكما أن العالم يجتهد كذلك العالم الآخر يجتهد، لكن ما يهجر بعضهم بعضا أو يغتاب بعضهم بعضا، وإنما يتناصحون، فإن اقتنع وإلا أديت الذي عليك. أما يأتي غر جاهل صغير ينصح عالم قد يكون عنده دليل في هذه المسألة، فإذا ما انتصح مثلا يذهب ويحذر منه ويغتابه في المجالس ويلوك في عرضه، هذا والعياذ بالله من الخطأ والخطر أيضا، وهذا مفسدته عظيمة، لأن بهذا أنت تصد الناس عن العلماء ومن للناس إذا سقط العلماء أو أسقط العلماء؟ من للناس؟ والعلماء هم ورثة الأنبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. كذلك كل ما يسيء الحي بذكر مثالب الميت فإن غيبة، ولذلك لا يجوز غيبة الأموات، لأن فيها إساءة للأحياء. قد جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسبوا الأموات، وفي لفظ لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. بعض الناس الآن يسب شخص ميت أو يذكر شخصا ميتا بسوء وهو إنسان عادي، هذا يتأذى منه الحي إذا بلغ ابنه أو ابنته مثلا، يتأذون بهذا. أما إذا كان رجل من أهل الشر ومن أهل الفساد وترك إرثا سيئا من الكتب مثلا، هذا يجوز التحذير منه حتى لو كان ميتا. لماذا؟ لأن مفسدة ما خلف أشد من غيبته، بل قد يكون هذا من الواجب. أما أشخاص عاديين يذكرون: اذكروا محاسن موتاكم، يذكرون، تذكر محاسن الموتى. هذا الحديث الصحيح: لا تسبوا الأموات، وفي لفظ لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. المسألة الأخيرة التي ذكرها العلماء وهي مستثنيات الغيبة، جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر، وهي: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة حالات تجوز الغيبة فيها استثناء. الحالة الأولى كما قال الناظم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم. من هو المتظلم؟ رجل ذهب إلى القاضي أو إلى ولي الأمر أو إلى المفتي، قال: والله فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان كذا وكذا. هذا ليس بغيبة، وإن كان هو في أصله غيبة، لكنها مفسدة الظلم أعظم من ذكره، هذا المتظلم. أما ما يفعله بعض الناس من ما يسمى بالفضفضة، يفضفضون، يقول: والله فلان كذا وفلان كذا، لأشخاص ليس بأيديهم حل، هذه غيبة. يعني بعض الزوجات وللأسف الشديد تذهب إلى صديقتها أو تجتمع مع صديقاتها وتذكر زوجها بالسوء: زوجي في كذا وكذا وكذا، هي تفضفض مثل ما يقول، هذه غيبة. أو رجل الآن يذهب إلى أصدقائه ويذكر أهله بالسوء، غيبة. أما إذا ذهبت إلى شخص بيده حل، مصلح أسري، مفتي، قاضي، هذا ليس بغيبة. ومعرف شخص لا يعرف إلا بهذه العلامة: الأعمش، الأعرج، الأعمى، الأسود مثلا، وهذه طبعا عند أهل الحديث معروفة، ولذلك بعض العلماء لا يعرفون إلا بألقابهم، أو مثلا شخص تقدم لخطبة امرأة وعند هذا الرجل ابنتين، فأراد ما يعرف أسماء البنات، فقال: تقصد من؟ قال: الطويلة أو القصيرة مثلا. هذا ليس بغيبة، هذا من باب التعريف. ومحذر، شخص يحذر من بدعة أو من مبتدع مثلا، أو من رجل من أهل العرامة والفسق والفجور الذي يؤذي الناس مثلا ويضلل الناس أو ينشر الفساد، هذا ليس من الغيبة. ولمظهر فسقا، مظهر فسق، رجل فاسق يشرب الخمر جهارا نهارا، يجوز غيبته هذا بالتحذير منه، بقصد التحذير، يقال: احذروا فلان أنه يشرب الخمر. ومستفتن، ذكرت هذا قبل قليل في مسألة التظلم، حديث عائشة قالت: أتت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إن أبا سفيان رجل شهيه لا يعطيني وولدي، وفي لفظ: وبني ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. مستفتن مثلا، شخص يجي يقول: أبوي والله أخذ مالي مثلا، أو الأب يقول: ابني أخذ كذا، أو المرأة تقول للمفتي زوجي كذا، أو الزوج يقول للمفتي زوجتي كذا. ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، شخص ذهب إلى ولي الأمر أو إلى من يستمد سلطته من ولي الأمر وقال والله في منكر معين يفعله فلان يفعله فلان يذكره مثلا أو يبلغ عليه مثلا الجهات ذات الاختصاص يقول هذا يفعل المنكر يفعل الشر هذا ليس بغيبة. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. نسأل الله يعيدنا وإياكم من حصائد الألسن. نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.